بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. تلقى الفأرة وما حولها وبقية السمن يؤكل. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. فالصحيح أن الحديث عن ميمونة، والوهم فيه من معمر، وسيأتي الكلام عليه من كلام شيخ الإسلام. حديث أبي هريرة هذا حديث لا يصح، ضعيف. وبقي زيادة في سمن جامد التي عند أحمد النسائي، البخاري رحمه الله بتبويبه على هذا الحديث أشار إشارة إلى علالها، أعرض عنها ولم يذكرها. وهكذا ابن عبد الهادي في المحرر قال: هذه الزيادة فيها نظر في سمن جامد، هذه الزيادة فيها نظر. فما هو الحكم لو وقعت الفأرة في السمن أو الزيت؟ ما هو الحكم يا أبا يحيى؟ إيش نفعل؟ ها؟ الآن جاءك رجل يسألك، قال: يا أخي عندي زيت، وبعضهم كان فيما مضى يجعلون الزيت أو السمن في يعني أواني كبيرة، ربما يكون بقدر 50 لتر 40 لتر، كيف يصنع؟ ها؟ ماذا تقول له؟ تقول له لا تستعمله، صار نجسا، أو تقول له ماذا؟ فصل. ها؟ تقول ماذا؟ يعني كيف؟ إذا كان يعني ليس معناه إذا كان مائعا فإنه لا يقرب، طيب وإذا كان جامدا والحديث ضعيف؟ الحديث ضعيف. الآن ما حجتك على تفصيل الحديث ضعيف؟ ها؟ كيف؟ طيب الآن يعني الحديث الآن ضعيف، ونحن نعرف من قبل أن الماء وأمثاله كذلك من المائعات أنه لا يتنجس إلا إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت فيه، فلا يكفي مجرد الملاقة. ها حسن، ها؟ إذا كان السمن جامدا، ها؟ ما سمعت. طيب ما في سمن جامد في صحيح البخاري؟ طيب وإذا كان جامدا كيف ستموت فيه وهو جامد؟ كيف ستموت فيه يا أبا صالح وهو جامد؟ طيب إذا كان جامدا كيف ستموت فيه؟ هي مرت عليه وهو جامد متجمد صلب، مرت عليه كيف ماتت فيه؟ معناها دخلت فيه. إذن إيش الحكم؟ ما الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ماتت فيه معناه أنها تلقى وما حولها، سواء كان مائعا كثيرا أو قليلا. أما يكون جامدا فهذا الزيادة أولا فيها نظر وأيضا بعيدا يموت فيها وهو جامد. طيب أما يعني عامة العلماء أو جمهور أهل العلم يذكرون هذا التفصيل، لكن هذا التفصيل أنه بين الجامد والمائع العمدة في ذلك هذا الحديث، وهذا الحديث قد حكم عليه الحفاظ بالضعف، وزيادة كذلك في سمن جامد هذه فيها نظر، وحتى لو قيل في سمن جامد فيكون محمول على الجمود اليسير وليس الجمود الذي يكون بحيث أنه يعني متصلب، الجمود اليسير الذي يمكن أن يدخل فيه، يمكن أن يدخل فيه لأن هناك تخثر وهناك يعني سيلان يكون مائعا يتحرك أطرافه بسرعة إذا حركته هذا مائع. ابن حزم ادعى الإجماع، وشيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع نقده، انتقد هذا، تكلم على هذه المسألة كثيرا في كتبه. طيب قوله أن فأرة، قول ميمون أن فأرة، الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الفواسق التي تقتل مطلقا. ما معنى تقتل مطلقا؟ في الحل والحرم وأيضا بسبب أو غيره، سواء آذت أو لم تؤذي، الفأرة سواء آذت أو لم تؤذي فإنها تقتل، فالفأر أفسد الحيوانات. وقعت في سمن فماتت فيه، هذه الرواية التي في البخاري، وقعت في سمن فماتت فيه. قال الشيخ ابن عثيمين ظاهر الحال أن هذا السمن مائع، ظاهر الحال أن هذا السمن مائع، لأنه لو كان جامدا ما ماتت فتبقى على سطحه تخرج أو تخرج. ولهذا رواية أحمد والنسائي في سمن جامد فيها نظر، إلا أن يراد به الجمود النسبي، بمعنى أنه ليس كالماء لكنه خاثر، لا هو جامد جدا ولا هو مائع جدا، فإن أريد هذا فالأمر واضح، أما جامد كالحصى والحجر فهذا لا يستقيم. وأيضا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني معناه أن الحديث حكمه هذا وأنه ما يرى الزيادة صحيحة، إن ماتت في السمن فإنها تلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا، وبقية ينتفع به ولا تسري النجاسة إليه. وقال ابن عبد الهادي في المحرر وعند أبي داود والطيالسي وأحمد النسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إيش معنى سئل عنها؟ أي ماذا يكون حال السمن، ماذا يكون حال السمن؟ فقال ألقوها وما حولها وكلوه، فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل السمن. وأيضا في قوله في السمن الجامد في الرواية التي فيها الزيادة، الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت. نقرأ فوائد الحديث بعد الأذان إن شاء الله، وبعده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فوائد الحديث: فائدة الأولى أن الفأرة إذا ماتت، أن الفأرة نجسة إذا ماتت، أن الفأرة نجسة إذا ماتت، لقوله ألقوها وما حولها. ذكر هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين. بقي مسألة الكلام حول هذا لأهل العلم ينظر فيه. ثانيا أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها, أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرا, أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرا. ورجحه الإمام البخاري وابن تيمية وهكذا العثيمين. لما تقدم من ضعف حديث أبي هريرة. ثالثا أن فيه ردا لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقاه, أن فيه ردا لقول من يقول إن المائعات تنجس أن تصير نجسة بمجرد الملاقاه ولو كثرت ولم تتغير, أن فيه ردا لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كثرت ولم تتغير. يعني بعضهم يقول هذا القول على أنه أي مائع تلاقيه تقع فيه نجاسة أو يلاقي نجاسة فإنه يصير نجسا وإن لم يتغير شيء من أوصافه. والشاهد في الحديث لو كان ينجس بالملاقاة كله ما حل منه شيء, فما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس سواء كان ماء أو مائعا, يعني أي شيء من أنواع المائعات. ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع قال واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت وهو مائع أنه لا يؤكل. قال شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع قلت هذا فيه نزاع معروف, فمذهب طائفة أنه يلقى وما قرب منها ويؤكل سواء كان جامدا أو مائعا, والمراد بالجمود الذي يكون كما تقدم يعني يكون شيء من التخثر, أما جامدا صلبا إذا بقي في نفس المكان يزال ما كان حوله. قال هذا فيه نزاع معروف, فمذهب طائفة أنه يلقى وما قرب منها ويؤكل سواء كان جامدا أو مائعا. ثم تكلم بكلام طويل نقرأه للفائدة حول الخلاف في الحديثين. قال البخاري في صحيحه باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس, تنبه للسند لأنه سيأتي خلافات في السند وكلام على رجال الأسانيد في حديث أبي هريرة وفي حديث ميمونة. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا. قيل لسفيان إن معمرا يحدثه عن الزهري، يحدث بالحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، هذا الذي وهم فيه حكم عليه البخاري وأبو حاتم الوهم. قيل لسفيان إن معمرا يحدثه عن الزهري. الآن من هو الذي نقل في هذا السند عن الزهري؟ سفيان. فقيل لسفيان إن معمرا يحدث عن الزهري، يعني يخالفك ما يقول عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وإنما يقول عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال سفيان سمعت الزهري يقوله عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال عن الدابة تموت في الزيت سئل، يعني هذا الآن سند عند عبد الرزاق إلى الزهري نفسه، سئل عن المسألة بعينها، فقال الزهري عن الدابة سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة، وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه، وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه إن كان جامدا فألقوه وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، وقيل عنه وإن كان مائعا فاستصبحوا به، واضطرب عن معمر فيه طرب عن معمر فيه، وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن ثبته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري، وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم، فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال سمعته من الزهري مرارا لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله، وليس في لفظه إلا قوله ألقوها وما حولها وكلوه، وكذلك رواه مالك وغيره، وذكر من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغير الجامد فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح، فهذه فتية الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روي في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمعنى، فقال وأمر أن يطرح وما قرب منها. قال وروى صالح بن أحمد في مسائلي عن أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمارة عن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها، قلت يا مولاي فإن عكرمة مولى عبد الله بن عباس فإن أثرها كان في السمن كله، قال له كلمة شديدة عضدت بهني أبيك، إنما كان أثرها في السمن وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت. ثم قال حدثنا ثم قال صالح بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن النضر ابن عربي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وفيه وقع فيه جرو، يعني جرو كلب، فقال خذه وما حوله فألقه وكله، يعني الباقي. وروي نحو ذلك عن ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، أن الكثير من الطعام والشراب المائع لا ينجسه يسير النجاسة بل هو كالماء. إذن الخلاصة في هذا أن حديث أبي هريرة هذا أخطأ فيه معمر وليس من حديث أبي هريرة، فالذين رواه عن الزهري إنما رواه عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة فأخطأ فيه، وقال عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقال ذلك التفصيل وليس فيه، لهذا حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وكذلك أعرض الإمام البخاري عن رواية أحمد والنسائي التي فيها سمن جامد، وبوب عليه ما سمعت مما تقدم، فيكون هذا هو الخلاصة فيه. الفأرة إذا ماتت في السمن فإنه يلقى وما حولها، يلقى وما حولها، سواء كان جموده فيه شيء من التخثر بحيث أنها تدخل فيه وتموت، أو كان مائعا كثيرا فإنها تلقى في المكان الذي ماتت فيه وما حولها فقط، وبقيته طاهر. ما حوله مكان الفأرة، كيف عرف أن الفأرة موجودة؟ يأخذها المكان الذي خلاص المكان الذي ماتت فيه يغرفه غرفة كبيرة هذا جرو. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي بسمن جامد. قال دل أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة، لأن المراد بما حولها ما لاقاها. قال المصنف في فتح الباري لم يأتي في طريق صحيحة تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله انتهى. ودل مفهوم قوله جامد أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم تميز ما لاقاها مما لم يلاقها، ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات، إلا أنه تقدم الكلام في ذلك وأنه يباح الانتفاع به في غير الأكل ودهن الآدمي، فيحمل هذا ويأتي من قوله فلا تقربوا على الأكل والدهن للآدمي جمعا بين مقتضى الأدلة. نعم، وأما مباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنه لا خلاف في جوازه. هذه تعتبر فائدة، هذا الكلام الذي ذكره يعتبر فائدة، أن النجاسة إذا يعني مباشرتها لا يجوز مباشرتها إلا لإزالتها، فما كان إزالته إزالة النجاسة واجبة فيه أو مستحبة فإنه بلا خلاف لا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه. قال لأنه لدفع مفسدتها، وبقي الكلام في مباشرتها لتسجير التنور وإصلاح الأرض بها، فقيل هو طلب مصلحتها، وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها، والأقرب أنها تدخل إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتها، فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمران، إزالة مفسدة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة لنفعها في التسجير، وحينئذ فجواز مباشرة الانتفاع لا إشكال فيه. وقال في تعليقي على حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وذلك لأنه قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ، والصواب الزهري عن عبد الله، الصواب عن عبيد الله بن عبد الله، قال أنا في قال كذا في المخطوط، وفي الترمذي عبيد الله وهو الصواب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة، فرأي البخاري أنه ثابت عن ميمونة، فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبي هريرة، وجزم ابن حبان في صحيحه بأنه ثابت من الوجهين. واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد، وأما الحكم فهو ثابت، وأن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد، وهو ثابت، يعني معناه أن الصنعاني يرجح قول الجمهور، وهو ثابت أيضا في صحيح البخاري بلفظ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم، ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه، إذ العلة مباشرة الميتة، لكن مجرد المباشرة ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، كيف يحكم على جميعه بالنجاسة؟ ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة، وتميز البعض عن البعض. وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ولو كان في غاية الكثرة، وتقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوي. فائدة: تمكين المكلف لغير المكلف كالكلب والهر من أكل الميتة ونحوها جائز، وذكروا عن بعض الهدايا. قلت: بل واجب إن لم يطعمه غيرها، كما يدل له حديث إن امرأة دخلت النار في هرة. ما وجه الشاهد فيه؟ فلا يطعمتها، يعني تطعمها حتى ولو كان مقصود من الميتة. وعلله بأنه لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، في خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره، لكن هي التي تباشره. فالحديث دل على أن أحد الأمرين، إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض، واجب، وبسبب تركه عذبت المرأة. وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم ألف فشين معجمة، وهو هوام الأرض حشراتها كما في النهاية. قد تقدم أنه نقل في ذلك الإجماع وانتقد، وهذا معناه أن كثيرا من أهل العلم اعتمدوا على هذه الرواية، من حيث أنهم اعتمدوا على أنها صحيحة كما قال شيخ الإسلام، والصواب أنها غير صحيحة، فهي وهم على قد يكون فيه. بس أنت الآن لو وجدتها في كثير وهي ميتة كيف تصنع؟ كاس وغرفة
إلهنا سبحانك وبحمدك.